في مواعظ الصحابة البركة والنفع والخير وبعض الفوائد التي يمكن أن نستنبطها من كلامهم. كلام الصحابة فيه بركة عظيمة جدا، فكلامهم قليل غزير المعنى، مواعظهم جميلة وكلامهم عذب الرقراق، وما فيها من دروس وعبر وحكم ودرر.
من مواعظ الصحابة مع المحاضر عبد الله الكمالي.
عدنا إليكم بعد فاصل قصير وحديثنا موصول في برنامجكم من مواعظ الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. وكنا نتكلم قبل الفاصل عن الموعظة العظيمة التي قالتها أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، فقالت: إنكم لتدعون أفضل العبادة التواضع. أحبتي الكرام، التواضع كلمة عظيمة لها مفهوم عام، ولا يقتصر مفهوم التواضع على التواضع في التعامل مع الناس، فمجالات التواضع مجالات مختلفة ومتعددة ومتنوعة. من أعظم مجالات التواضع التي لابد أن ننتبه لها وتكون قدام عيوننا دائما التواضع للحق. نعم بارك الله فيكم، يكون الإنسان متواضع للحق. كلنا قد يخطئ وتزل به القدم، لكن بعض الناس يكابر، ما يطيع أبدا يعترف بخطأه ولا يريد أن يرجع عن خطأه، بل يقول بكملها إلى النهاية. يوم تسأله ليش ما تتراجع عن خطأك وتقول أنا أخطأت وزليت وأخطأت في الشيء الفلاني، فيقول الناس شو بتقول عني. وهذا لا شك ولا ريب أنه من ضعف تفكير الإنسان. لا يهمونك الناس بارك الله فيك، ارضي رب الناس سبحانه وتعالى. وأيضا الرجوع عن الخطأ خير من التمادي في الباطل. ترجع عن الخطأ إلى الحق، هذا أفضل لك مليون مرة من أنك تتبع الهوى وتتمادى في الباطل. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. بعض الناس اللهم بارك موفق لقبول الحق، تنصحه في أي مسألة مباشرة يتقبل ويقول لك فعلا أنا أخطيت في المسألة الفلانية واللهم تب علي، وبإذن الله عز وجل ما يتكرر مني هذا الأمر. وأحيانا بعض الناس لتدارك بعض الأمور قد يخطئ نفسه حتى ما تقع المفسدة الأعظم، وهذا جانب عظيم جدا أيضا من جوانب التواضع. يعني أحيانا بعض الناس عنده خلاف مع أخوه الكبير، وأخوه الكبير يمكن هو الغلطان في هذه المسألة، فبعض الناس يقول لك طيب هذا أخوي العود، ليش أخسر أخوي؟ أروح عنده واعتذر له وأقول له حقك علي أبو فلان، ونبقى نتصافى ونتسامح وأن العلاقة ترجع كما كانت وأفضل. ترى هذا من علامات التواضع ومن علامات الخير. أحيانا بعض الناس قد يتبين له أن أخطأ في موضوع معين ويذكرون له الأدلة أن أخطأ في الجانب الفلاني أو المسألة الفلانية. إن كنت متواضع لتقبل الحق بترجع عن خطأك بإذن الله عز وجل، وأما إن كنت غير متواضع لتقبل الحق لن ترجع عن خطأك. وأحيانا بعض أهل العلم كان بعض الناس من عامة الناس ينصحونهم إذا أخطأوا في جانب، فما كانوا يغضبون وصدورهم رحبة ويتقبلون هذه النصيحة، ويقولون أهم شيء النصح ما بيننا وبين الله عز وجل، والخفض والرفع بيد الله ليس بيد الناس. شو بيقولون عني؟ يقولون اللي يقولونه دام ربي راضي عني سبحانه وتعالى، وأنا ما خالفت أمر الله ولا خالفت شرع الله ولا دين الله عز وجل، فإن هذا أمر طيب وحسن. بعض الأشخاص يكون بينه وبين والده خلاف، فيدخل بعض الناصحين ويمسكونه ويقولوا له يا فلان ترى هذا الخلاف بينك وبين أبوك غير طيب، وارجع عن الخطأ ولا تعاند أبوك وهذا والدك، ويذكرون له فضاء الوالدة. الإنسان المتقبل للحق يقول مباشرة أستغفر الله وأتوب إليه، ربي تب علي واغفر لي وارحم والدي كما ربياني صغيرة. أما الإنسان المكابر أول ما تقول له اتق الله ولا تسوي كذا في والدينك، يرد عليك خل النصيحة لك، سير انصح أهلك، عقب رد كلمني. طيب وين قبول الإنسان للحق وانقيادة للحق؟ قال الله عز وجل: والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. ليوفق رب العالمين فيتقبل الحق وفق والله إلى خصلة من أطيب وأعظم الخصال، لأن هذه الخصلة فعلا عزيزة عند بعض الناس وصعبة في حياة بعض الناس. النبي عليه الصلاة والسلام يقول للصحابة: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فقام رجل ويقول للنبي عليه الصلاة والسلام: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمط الناس، المتكبر هو الذي يرد الحق. بعض الناس نعم يقولك أنا أدري وعارف وأعلم بهذه النصوص والآيات والأحاديث، لكن ما بسوي الشيء الفلاني، مو بعيبني الشيء الفلاني، فلان الفلاني هذا مو بداخل مزاجي، إذن لن أتصالح معه. لاحظوا، هو يتكلم عن من؟ يتكلم ربما عن أرحامه، ويتكلم عن أقرب المقربين له. كيف أخوك مداخل مزاجك؟ هذا الكلام لا يقبل منك، وهذا الكلام ليس بعذر لك عند الله عز وجل. فلذلك لابد على الإنسان أن يرجع إلى الحق وألا يتكبر على الحق. أحيانا بعض الناس بينهم بين بعض الأرحام قطيعة، يوم تأتي تذكرهم موضوع صلة الرحم مباشرة يقول عفى الله عما سلف ونرجع إن شاء الله أرحام، والظفر ما يطلع من اللحم، وكلنا بيت واحد وعائلة واحدة. هذه النفسية الطيبة والله يغبط عليها الإنسان. وبعض الناس تهلك، تعطيه مواعظ وتذكير بالله عز وجل، وانت ياس تكلم عن من؟ عن أقرب الناس إليه، عن الدائرة الأولى. ربما أحيانا تكلم عن أبوه أمه، ربما أحيانا تكلم عن زوجته اللي هاجرنها شهور طويلة جدا ومعلقنها. يعني بعض الناس تارك زوجته سنوات، يمتي تذكر يا فلان اتق الله، ترى هذا الهجر بهذه الطريقة ترى ما يجوز، مو بهالطريقة سنة وسنتين وثلاث، انت مو بسائل عن بيتك ولا عن عيالك. يوم تأتي وتذكره وتناصحه وتبين له ان هذا التصرف ليس بصواب، وان هذا يخالف الشرع والدين، بل حتى يخالف العادات الأصيلة، يوم تكلمه بهذه الطريقة يرد عليك: خلي النصيحة لك، ولو عطيتني نصوص وأدلة من اليوم المباشر بسوي اللي في راسي. هذا الإنسان غافل، وهذا الإنسان ما علم وأيقن أن باكر في حساب وسؤال وجزاء عند الله عز وجل، كيف بيجاب ربه وكيف سيلقى الله سبحانه وتعالى. لذلك على الإنسان دائما وأبدا أن يسلم للحق ويتقبل الحق وأن يقبل على الحق. بعض الناس يستمر على الباطل ويرد الحق، ليش؟ أنا فلان الفلاني هذا ما أحبه، مسؤولي في العمل أنا ما أحبه، زميلي في العمل هذا أنا ما أطيق هذا الإنسان، لو تكلم معاي وقال لي مسألة ما فيها إلا الحق وما فيها إلا الخير لن أستجيب له أبدا. هذا وللأسف الشديد حال بعض الناس. أيضا بارك الله فيكم، من مجالات التواضع العظيمة أنك تكون متواضع مع والديك. نعم أحبتي الكرام، تكون متواضع مع والديك. أحيانا بعض الناس يحمل أرقى الشهادات الدراسية فيبغي يستشعر هذه الدرجة العلمية في التعامل مع والديه، يعني كأنه ما يبى يسمع كلام أبوه أو ما يبى يسمع كلام أمه إلا لو حد منهم قال له الدكتور فلان الفلاني أو الأستاذ فلان الفلاني أو العالم فلان الفلاني. يا أخي الكريم، ارفق بنفسك. هذا مع الوالدين، هذه المسائل المناصب الدنيوية ضعها على جنب، بل كن قريبا من والديك، كن عند أقدامهم، دلك ريول والديك، والله في ذلك الأجر العظيم والثواب الجزيل إن احتسبت الأجر في ذلك. لذلك الله عز وجل يقول: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة. بعض الناس وللأسف الشديد إذا تعلم كلمتين من مسائل العلم وبعض أمور الدنيا أول من يتفلسف عليهم والديه، ويبدأ يعلق على والده ويعلق على أمه وينتقدهم على كل صغيرة وكبيرة، كأنه هو الوالد وكأنه أمه وأبوه هم الأولاد. وهذا لا شك ولا ريب أنه أمر مذموم، وربما أدخلت هذه المسائل الإنسان في بوابة عقوق الوالدين بطريق سهلة جدا والعياذ بالله. نسأل الله العفو والعافية. وبعض الناس لا يحقق التواضع مع والديه، يعني إيجاد الأبوه على كل صغيرة وكبيرة، يتناقش مع أبوه نقاش كبير جدا على مسألة تافهة، والرجل مثلا أبوه يكون ريال كبير في العمر، ومعروف أن بعض كبار السن قد يصر على رأيه. طيب شو الفائدة بتستفيدها لو جلست تناقش أبوك بهذه الطريقة التي ربما تعلو فيها الأصوات؟ هل هذه طريقة طيبة وطريقة سديدة؟ أبدا ليست طريقة طيبة ولا طريقة سديدة. لذلك من النقاط المهمة جدا أن تكون متواضعا مع والديك. بعض الناس كأن أبوه إذا يبغى يشوفه كأنه يحجز معاه موعد، متى بتكون فاضي؟ بعد أسبوع أسبوعين، بعد ذلك تقع بينهم الزيارة. يعني بعض الناس مستعد أن يخلف موعده مع والده كل يوم، لكن بعض الأمور الدنيوية الموجودة عنده لا يمكن أبدا أن يتركها، مستعد أن يوصل ربعه إلى آخر منطقة يقدر يوصل لها. لكن لو أبوه طلب منه بس أن يوديه العيادة، أو أمه طلبت منه أن يوديها مكان قريب جدا، يعتذر بآلاف الأعذار. وبعض الناس يوم أبوه يكلمه مثلا يرد على أبوه كذا من طرف عينه، يقول له هذا مو بشغلك، هذا مو بعملك. طيب هل هذا الأسلوب أسلوب طيب وأسلوب حميد؟ هذا التصرف بارك الله فيكم تبغى تعرف شدة تأثيره على النفس وإنه مؤلم جدا، اسأل واحد توفى أبوه أو توفت أمه، لو أبوك رجع للدنيا شو بتسوي فيه؟ يقول أول نقطة أحب يديه، ليتني أكون عامل عند رين أبوي وعند رين أمي، طلعوا من الدنيا وأنا قصرت في بعض الجوانب وأبغي أبرهم، لأن الجنة كما قيل تحت أقدام الأمهات، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إلزم رجلها فثم الجنة. لذلك من النقاط المهمة جدا أنك تكون متواضع مع والديك. يعني بعض الشواب مثلا يحب السوالف مثلا عن بعض أنواع بهيمة الأنعام، الغنم أو الإبل أو البقر، وبعضهم يحب الكلام عن الخيول مثلا إلى غير ذلك من الأمور. إجلس مع أبوك وسولف فيها عن مثل هذه الأشياء، ولا تمل من هالسوالف. لو أبوك كرر الموضوع 200 مرة، خليه يكرر الموضوع 400 مرة 500 مرة، اعذره بارك الله فيك، رجل كبير في العمر، وكبار السن بركتنا، وكبار السن هم الخير والبركة بإذن الله عز وجل. أما أن يالس تحد أبوك في الكلام على كل نقطة أنت غلطان، وبعض الناس الله يعافينا وإن شاء الله هؤلاء أقل من القليل، يمكن يرد على أبوه أنت ما تفهم، أنت شايب كبير في العمر ما تدرك أبعاد هذه الأشياء. هذا الكلام قد يؤلم بعض كبار السن، يؤلمهم ألم عظيم جدا، لكن بعض كبار السن لشدة حبه لأولاده ما يظهر لهم هذا الألم. لذلك من النقاط المهمة جدا التواضع للوالدين، وتكون حريص على هذا الأمر. هذا الأمر عيالك يشوفونه منك ويتعلمون بإذن الله عز وجل من أبوهم كيف يتواضعون ويبرون والدهم، لأنهم شافوا أبوهم يبر باليد، فلذلك بيتعلمون منك إما البر وإما العقوق. لذلك يقولون الولد يوم يكون عمره إلى سن السابعة، في هذه المرحلة وردة تشم، طيب من 7 لـ 14 خادم مطيع، شو تامر عليه بيسوي لك إياه؟ طيب بعد 14 عدو أو صديق. لذلك إذا الولد والشاب والمراهق شاف من أبوه حرص على بر الوالدين، وشاف من أمه حرص على بر الوالدين، والبنت شافت من أمها حرص على بر الوالدين، بيتعلمون على هذا الأمر الطيب وبيستمرون عليه بإذن الله سبحانه وتعالى. وبعض الشباب اللهم بارك وفقهم الله للأدب مع الوالدين والتواضع لهم، أبوه بلغ من الكبر عتيا وبلغ عمر متقدمة جدا، وربما أصيب بالزهايمر أو الخرف، هذا موجود في بعض البيوت أحبة الكرام. لكن تجد بعض الأولاد ذكورا وإناثا يالس مع هذا الرجل الكبير في العمر الذي لا يدري بما يهذي به، يعني يسولف ويتكلم بالكلام وما يعرفوا عن شو يسولف، وتلقي بعض الأولاد يسولف مع أبوه والأبو يكرر الموضوع والقصة 100 مرة في المجلس الواحد، والولد مسير مع الأبو ولا يشعر بأي شيء. هذا جانب عظيم جدا من جانب بر الوالدين، اللي يتعامل كذا مع أبوه وأمه هذا والله على خير إن شاء الله بإذن الله عز وجل. وأحبة الكرام، لا تقول يوم بيوصل عمري إلى الشيء الفلاني بعدين ببدأ بر الوالدين، بس شوية تقاعد من دوامي عقب أبدأ بر الوالدين، لا لا، بادر بطرق هذا الباب العظيم من أبواب الأجر ومن أبواب الخير. إن كنت من أهل البر أبشر بالخير العظيم. طيب الواحد يقولك لو كنت أنا مقصر، ابدأ من اليوم وتوب إلى الله عز وجل توبة صادقة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة. أحبتي الكرام، بنطلع في فاصل قصير ونكمل إن شاء الله بعد الفاصل.
من مواعظ الصحابة.